بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرة الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد فقد القربة بإتيانه فالأمر يسقط. كان الكلام في مسلك المشهور من ترجيح جانب الناهي على القول بالامتناع، وكان المجمع عملا عباديا، وقد فصل المصنف في ذلك فبين صورا ثلاثة للمسألة. فلغى الكلام إلى الصورة الثالثة، ما إذا كان المكلف الآتي للصلاة في المكان المغصوب غير ملتفت إلى الحرمة، وكان جاهلا قاصرا، سواء كان الجهل في الموضوع بأن لم يحتمل أصلا أن مكانه مغصوب، أم كان جهلا بالحكم بأن لم يخطر بباله، أن الغصب في الشريعة حرام. الأمر الذي أوجب إتيان الصلاة في المكان المغصوب كذلك، أي جهلا قصوريا. فيأتي السؤال: وأنه على مسلك الامتناع مع تغليب جانب النهي، ما حكم هذه الصلاة؟ وقد أفاد قدس سره أنه إذا كان الإتيان بها من غير التفات إلى الحرمة قصورا فالصلاة صحيحة شرعا، وسقط بها أمر المولى، وحصل بها الغرض. ووجه الصحة وجود الملاك في هذه الصلاة، وحصول التقرب بها إلى الله تعالى. أما وجود الملاك فلأن المفروض أن المجمع على الامتناع من باب التزاحم ويكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا فيه كما تقدم. فالعمل العبادي في مقامنا مما يشتمل على مناط الأمر. وأما حصول التقرب، كيف يمكن لهذا الجاهل القاصر أن يتقرب بهذه الصلاة اللي أداها في الغصب، كيف يتقرب إلى الله؟ وأما حصول التقرب فلأن النهي إنما ينافي التقرب بل يؤثر في بعد المكلف وصدور العمل قبيحا مبغوضا عليه إذا كان النهي منجزا على المكلف. بسبب ماذا التنجد؟ بسبب الالتفات إلى الحرمة أو عدم الالتفات إليه تقصيرا. وأما إذا لم يكن النهي منجزا على المكلف بيان لعدم التنجد بأن لم يلتفت إلى الحرمة قطورا فلا يكاد النهي ينافي التقرب ولا يؤثر في بعد المكلف وفي صدور العمل قبيحا مبغوضا عليه بل المكلف يعتقد بزعمه أن العمل المكلف عن جاهل قاصر بل المكلف يعتقد بزعمه أن العمل مأمور به وقد أتى به بهذا القصد، أي بقصد ماذا؟ بقصد أمره. من يعتقد بحسب الزعم أنه لنفرض أنه جاهل قاصر ما يعلم أصلا، فحينئذ هو لما يأتي به بأي قصد؟ بقصد أنه مأمور به. وقد أتى به بهذا القاصد فإتيانه كذلك مما يؤثر في التقرب إلى الله تعالى وفي صدوره عنه حسنا عقلا وإن كان قبيحا واقعا. فالعمل هذا من جهة له ملاك ورجحان ذاتي، ومن جانب آخر له حسن صدوري باعتبار أن المناط في الحسن الصدوري يعني في صدور العمل حسنا على وجه الحسن، ما المناط فيه؟ باعتبار أن المناط في الحسن الصدوري هو أن يعتقد الفاعل، أي الفاعل لذلك العمل، أن يعتقد الفاعل بلا تقصير منه ماذا يعتقد؟ رجحان الفعل، فيأتي به خارجا بهذا الداعي، سواء كان الفعل هذا حسنا واقعا أيضا ليطابق حسنه الصدوري مع حسنه الواقعي، أم كان الفعل قبيحا محيضا واقعا ليست فيه جهة الحسن أصلا، غير أن الفاعل قد أخطأ في اعتقاده، أو كان الفعل واجدا لجهتي الحسن والقبح، إلا أن الفاعل لم يعلم جهة القبح قصورا. فماذا يعتقد؟ راح يعتقد أن هذا العمل شنو؟ حسن، فيأتي به بهذا الداعي، هذا هو المناط في الحسن الصدوري. فالعمل هذا من جانب له حسن ذاتي أي لوجود المصلحة الذاتية، من جانب آخر له حسن صدوري. وبالجملة فهذا العمل أي الصلاة في المكان المخصوص، فهذا العمل بسبب عدم الالتفات إلى الحرمة أي إلى حرمة الغصب، وإن لم يتغير يعني بسبب الجهل القصوري ما يتغير الفعل عن ماذا، وإن لم يتغير عما هو عليه من المفروضية الواقعية والقبح الواقعي، ولكنه حيث يصدر عن المكلف بلا التفات إلى تلك المبغوضية واقعية لا عن تقصير، يعني عدم التفات للحرمة مو عن تقصير وإنما قصور، ولكنه حيث يصدر عن المكلف بلا التفات إليها بلا تقصير فلا يؤثر مبغوضيته الواقعية وقبحه الواقعي لا يؤثر في بعد المكلف منه جل وعلا، وفي أي بعد ولا يؤثر في ماذا؟ وفي صدور هذا العمل منه من المكلف قبيحا مبغوضا عليه، بل فإذا لم يؤثر في البعد لم يؤثر الإتيان به بزعم كونه مأمورا به، لم يؤثر في التقرب إليه تعالى، بل يصدر العمل عنه حسنا. وإذا صدر حسنا فقد وقع صحيحا شرعا بعد فرض وجود المناط فيه كما لا يخفى. ففي النتيجة يكون العمل هذا محصلا لغرض المولى من العبادة ومع حصول الغرض يسقط الأمر باعتبار أن الأمر حدوثا وبقاء سقوطا وثبوتا تابع لغرض الآمر. فالصلاة في الغصب صحيحة شرعا. نعم، هنا بحث مهم يطرح في مقام الجاهل القاصر، وهو أن هذا العمل الصادر من الجاهل القاصر هل يكون موجبا لامتثال الأمر؟ هل يصدق على هذا العمل الصادر من الجاهل القاصر يصدق عليه عنوان امتثال الأمر أم لا يصدق عليه عنوان امتثال الأمر؟ وهذا بحث دقيق قد جعله صاحب الكفاية مبنيا على مبنيين في المقام، وحاصل ما أفاده أن أفعالنا الاختيارية التي تقع متعلقات الأحكام الشرعية تتصف بصنفين من الأوصاف، أحدهما أن بعض الأفعال أي أفعالنا الاختيارية تتصف بالملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية ونفس الأمرية، القائمة من قبيل أن العمل الكذائي في الواقع ذو مفسدة، والفعل الفلاني في الواقع ذو مصلحة، وهذه الأوصاف أوصاف واقعية ونفس الأمرية القائمة بأفعالنا تكوينا من دون دخل لعلمنا وجهلنا بتلك المناكات في اتصاف الأفعال بالوصف المذكور، فلا نقص لعلم المكلف وجهله في هذا الاتصاف. وثانيهما أن بعض الآخر من أفعالنا تتصف بالحسن والقبح العقليين، يعني أن العمل الكذائي حسن وفاعله مستحق للمدح والتحسين، وأن الفعل الكذائي قبيح وفاعله مستحق للمذمة والتوبيخ، وهذه الأوصاف أوصاف علمية، أي أن اتصاف أفعالنا فيها موقوف على العلم بتلك المصالح والمفاسد، بلحاظ أن المدح والذم لا لا يترتبان إلا على الفعل الصادر من الفاعل المختار العالم بصلاحه وفساده، بصلاح ذاك الفعل أو فساده. عند ذاك يترتب المدح أو يترتب الذم، يترتب يحكم العقل بالحسن أو يحكم بالقبح. فهذه الأوصاف أوصاف علمية، أي لعلم المكلف دخل في ماذا؟ دخل في الحكم بالحسن أو القبح. إذا عرفت هذا التوضيح فيأتي دور هذا التساؤل، وهو أنه هل الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية ونفس الأمرية، أم أنها تابعة للجهات الفعلية؟ فإن قلنا بمبنى المشهور من أن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية من دون أن يكون أي نقص لعلمنا وجهلنا، فلو كان الفعل واقعا ذا مفسدة كان حراما علمنا به أم لم نعلم به، أو كان أحد المناطين أقوى كان فعليا علمنا به أم جهلنا به. فإن قلنا بهذا المبنى فلا بد من أن يقال فيما نحن فيه بأن المفروض، بأن المفروض على مسلك الامتناع وتغليب جانب النهي، شنو المفروض؟ أن ملاك النهي أقوى، أن ملاك النهي أقوى، ومع وجود المناط الأقوى لا تصل النوبة إلى الأمر، ونتيجة ذلك شنو؟ ونتيجة ذلك أن هذا العمل عند أمر الآن، أن هذا العمل مما لا أمر له فعلا فلا يصدق على إتيانه عنوان امتثال الأمر. ليه؟ لأن صدق عنوان امتثال الأمر فرع منه، فرع أنه أكون أمر فعلا، هذا على هذا المبنى. وأما إذا قلنا بالمبنى الآخر وأن الأحكام تابعة للجهات الفعلية، بمعنى أن أي جهة أو أي ملاك يكون هو المؤثر فعلا وموجبا للحسن أو القبوح كان الحكم تابعا له. والمراد من الجهات الفعلية الحسن والقبح المعلومان أو المصلحة والمكسد المعلومتان. فما دام لم يكن علم بالحسن لم يكن هناك حكم بالمدح فعلا، لم يكن هناك حكم بالوجوب فعلا، وما دام لم يكن علم بالقبح لم يكن هناك حكم بالحرمة فعلا. ففي يعني جواب، وأما إذا قلنا بالمبنى الآخر تبعية الأحكام للجهات الفعلية، الجهات الفعلية شنو المراد منها؟ يعني الحسن والقبح المعلومان، المصلحة المفسدة المعلومتان. إذا أكو علم بالحسن أكو حكم بالمدح، أكو حكم بالوجوب. ماكو علم بالحسن ماكو حكم بالوجوب، ماكو علم بالقبح ماكو حكم بالحرمة. ففي مورد الجاهل القاصر لا علم كذلك، فحيث أن الجاهل القاصر لا علم له بالمفسدة والقبح والنهي لفرض منه لفرض جهله قصورا بالحرمة، فما عند علم بالنهي ما عند علم بالمفسدة ما عند علم بالقبوح، فحيث لا علم له بالمفسدة والقبح والنهي فمن أجل ذلك لا يكون النهي في حقه فعليا. وعليه تعال طبق المثال، وعليه فالصلاة في المكان المغصوب مثلا وإن كانت ذا مفسدة واقعية، ليش؟ وإن كانت ذا مفسدة واقعية لغلبتها على المصلحة بناء على مسلك الامتناع وتغليب جانب النهي، لكنها لا تتصف بالقبح لعدم العلم بالمفسدة بالنهي. هذا من جانب، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الجاهل القاصر يعتقد بدون سبب تقصيري، يعتقد بمن؟ بحسن العمل، يعتقد بحسن العمل، فبطبيعة الحال إذا أتى بالصلاة الصلاة في المكان المخصوص يصدق عليه عنوان امتثال الأمر. بعد هذا ومن طرف آخر شوي ركزوا عليها، ومن جانب آخر أن الجاهل القاصر بلا تقصير منه يعتقد حسن العمل، فيكون حينئذ، هذا قبل شوي ما أذكرته، فيكون حينئذ الأمر فعليا في حقه. فبطبيعة الحال إذا أتى بالصلاة في الغصب يصدق عليه عنوان امتثال الأمر. فإذا صحة الصلاة حينئذ ليست لمجرد اشتمالها على المصلحة الذاتية، بل لكونها واجبة شرعا. ليش لكونها واجبة شرعا؟ لعدم العلم بالمفسدة فلا تكون حراما، فلا نهي ظن. وفي النتيجة نقول أن سقوط الأمر في ظل استيفاء الغراب دون الامتثال مبني على يا مبنى مبني على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية. فيقولون أن الأمر ساقط ليش؟ لأن الغرض حصل. أما شنو؟ لا يكون هذا السقوط امتثال للأمر، يعني ما يصدق عنوان امتثال أمري دون. فسقوط الأمر على إثر حصول استيفاء الغرض دون الامتثال مبني على يا مبنى مبني على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية دون الملاكات المعلومة المؤثرة في الحسن والقبح الفعليين. أما على هذا المبنى فيصدق عنوان امتثال الأمر. هذا ثم يأتي رحمه الله ويبين طريقا آخر لتصحيح المجمع العبادي على مسلك المشهور مع تغليب جانب النهي بقوله مع أنه يمكن. قال رحمه الله: وأما إذا لم يلتفت، الصورة الثالثة، وأما صورة الجهل القصوري المعبر بالجهل العبري، قال: وأما إذا لم يلتفت المكلف اللي أدى صلاة في المكان المغصوب لم يلتفت إلى الحرمة كيف قصورا كان جاهلا قصوريا، سواء كان الجهل بالموضوع أم كان جهلا بالحكم. وقد قصد القربة بإتيانه لأنه كان غافل بالمرة عن منه، عن كون المكان مغصوب او كون هذا الغصب حرام في الشريعة، فهو ما نتبت الحرمة، فقال انه هذا صلاتي وعملي بحسن وجهة حسن موجودة، فماذا قصد القرب بإتيانه؟ قال: فالامر يسقط. لاحظوا قال فالأمر يسقط. وجه السقوط تعليل أو علة سقوط الأمر، قال لقصد التقرب. بمن قصد التقرب؟ بما أي بذاك العمل الذي إلى صلاحية التقرب، بما يصلح أن يتقرب به. ليه؟ كيف؟ كيف أنه قصد التقرب بذاك العمل الذي يصلح أن شنو؟ أن يتقرب به. قال لي هذا الاستماله تعليل لمن؟ تعليل لما يصلح أن يتقرب به. يقول لي أنه مشتمل على ملاك، مشتمل على مصلحة ذاتية، رجحان ذاتي بالعمل. ليه رجحان ذاتي؟ لما عرفتم مرارا من أن المدمع على الامتناع من يضرب من باب التزاحم. شنو ضابط التزاحم؟ كون مناط كل من الأمر والنهي موجودا فيه. فمناط الأمر موجود في المجمع لما موجود الآن، فلأجل اشتماله على المصلحة الذاتية، على المصلحة، على الملاك، فيصح أن يتقرب بمن؟ بهذا العمل. فهذا العمل مما يصلح شنو؟ أن يتقرب به. زين، هذا من جانب، من جانب هذا العمل فيه حسن ذاتي، فيه رجحان ذاتي. ومن جانب آخر قال مع صدور هذا العمل حسنا. مين صدوره؟ من هذا المكلف الجاهل القاصر. ليش؟ هذا التعليل، لأجل التعليل لصدوره حسنا. ليش يصدر هذا العمل منه حسنا؟ لأجل الجاهل بحرمته قصورا. فهو بزعمه معتقد بمن؟ معتقد بحسنه الصدوري، فيحصل به أي بالإتيان بالمجمع يحصل الغرض من الأمر. فإذا حصل الغرض فيسقط به الأمر قطعا. زين، راح اتعرض لهذا البحث. وإن لم يكن امتثالا له، وإن لم يكن منه هذا السقوط، سقوط الأمر، لم يكن امتثالا للأمر، لكن على أي مبنى لم يكن امتثالا؟ بناء على المبنى الأول، مبنى المشهور، بناء على تبعية الأحكام علما للملاكات الأقوى في الواقع، لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد في الواقع وفي اللوح. علمنا بذلك أم جهلنا؟ تلك الملاكات التي لا تناق بمن؟ بعلم المكلف أو جهل المكلف. فعند ذلك هذا السقوط لم يكن شنو؟ لم يكن امتثال، يعني لا يصدق على هذا العمل من يصدق عنوان امتثال الأمر. فلذلك تعبيرنا بسقوط الأمر على هذا المبنى مبني على المسامحة، مبني على المسامحة. بل تعبيرنا بسقوط الغرض حقيقة إلا وجه صح بهذا التعبير، بعلاقة منه؟ بعلاقة السببية والمسببية. يعني إنه الأمر إذا سقط فحينئذ شنو؟ الغرض إذا سقط الأمر راح يسقط. أما تعبيرنا رأسا بسقوط الأمر على هذا المبنى مبني على المسامحة. ليه؟ لأنه ماكو أمر أصلا، هذا العمل ما بي أمر، لأنه تابع علما للملاكات الواقعية. الملاك الأقوى في الواقع منه ملاك النهي، فإذا ملاك النهي أقوى ما تصل النوبة إلى الأمر، فهذا العمل أصلا مما لا أمر له فعلا، حتى أني أجي أنتفل ذلك الأمر ويصدق لي عنوان امتثال الأمر. زين، قال لا، نفي النفي إثبات، يعني يقول ويكون السقوط هذا امتثالا للأمر بناء على منه بناء على مبنى تبعية الأحكام لما هو الملاك المؤثر الفعلي، يعني لما للملاكات والجهات الموجبة للحسن والقبح الفعليين. يعني قال لا، يعني لم يكن امتثالا للأمر بناء على ذاك المبنى، لا بناء لما هو المؤثر منها من تلك الجهات، أي من جهات المصالح والمفاسد، لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما لكون الحسن والقبوح تابعين علماً، تابعين لما علم منهما، أي من المصالح والمفاسد. إذا أكو علم بالحسون أكو حكم بالمدح، أكو حكم بالوجوب. إذا أكو علم بالقبوح أكو حكم بمن؟ بالذنب أو بالحرمة. أما إذا ما أكو علم ما أكو حسن ولا قبح، لا وجوب ولا حرمة. قال كما حدث في محله. فإذا سقوط الأمر في ظل حصول الغرض دون الامتثال مبني على تبعية الأحكام للملاكات الواقعية دون الملاكات المعلومة المؤثرة في الحسن والقبح الفعليين. أما على مبنى تبعية الأحكام للملاكات المعلومة فعند ذلك يحصل الامتثال ويصدق عنوان امتثال الأمر. ثم يأتي رحمه الله يبدي طريقا آخر لمن؟ لتصحيح المجمع العبادي على هذا المسلك.